أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب العطية، وهي أي العطية باعتبار الجنس أربعة. العطية جنس يندرج تحته أربع مصادق يذكرها المصنف في هذا الكتاب. القسم الأول من هذه الأقسام هو الصدقة. يقول الأول الصدقة، وهي عقد يستقر إلى إيجاب وقبول. وعليكم السلام. وهي عقد يستقر إلى إيجاب وقبول. أصل أن الصدقة عقد مما لا خلاف فيه بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وإنما الكلام في اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين، أو أنها تصح بالمعافاة. هل يشترط اللفظ أو لا تصح حتى بالمعافاة؟ المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو كون الصدقة تصح بالمعافاة. المعروف بين الفقهاء المتأخرين يعني أقصد ممن قارب عصرنا، وأما القدماء عبائرهم توحي بأن الصدقة عقد يشترط فيه التلفظ. يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه المعاصرون ومن قارب هذا العاصر، يمكن الاستدلال عليه ما جاء في القرآن الكريم من تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه حال ركوعه. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خب، إذن الواضح أن الصدقة في هذه الحالة تمت بالمعافاة، إذ لا يتصور التصدق في مثل هذه الحالة باللفظ. واضح، مع أن القرآن عبر عنها بالزكاة، والمقصود هنا هي الزكاة المستحبة للواجبة. واضح. خب، مضافا إلى المتواتر من أن الإمام زين العابدين أو الإمام الصادق سلام الله عليه كما تأتي ربما في بعض الروايات لاحقا كانا يتصدقان في الليل، وغيرهما من الأئمة صدقة الليل يذهبان إلى الفقير فيعطيانه وهو نائم في صحيفة بني ساعدة مثلا، أو يعطيانه باليد، واضح بحيث لا يعرفهما. واضح أن مثل هذه الصدقة ماذا؟ صدقة غير لفظية جزمان، بل هي تتم بماذا؟ بالمعافاة. فما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم بالنسبة إلى صدقة السر ينفي ماذا؟ ينفي اشتراط اللفظ. وهي روايات كثيرة، إنصافا إذا نراجع روايات الصدقة وهي روايات كثيرة ليست بالقليلة، لا يوجد في رواية واحدة منها حتى ما يشير إلى اللفظ، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. بل غالبا اللفظ لا ينفق عن ماذا؟ غالبا اللفظ للإنصاف لا ينفق عن شيء من الإذلال في العادة. يعني لا أقول هناك تلازم، لكن أقول عادة اللفظ لا ينفق عن شيء من الإذلال للفقير. أقول تصدقت عليك أو وهبتك، يقول لأنه الصدقة يقال لأنها هي الهبة، هي الهبة مع قصد التقرب، أو الهدية والعطية مع قصد التقرب، يعني لا شيء يفرقها إلا قصد التقرب. على أي حال، عدم اشتراط اللفظ كأنه صار من الواضحات. يقول وهي عقل يستقر إلى إيجاب وقبول. يقول الشهيد الثاني هنا إطلاق العقل على نفس العطية لا يخلو من تساهل. لماذا؟ لماذا لا يخلو من تساهل؟ لأن العطية مسببة عن العقد، فالعقد سبب مؤثر وليس هو نفس العطية. التفت معي، نفس العقد نفس العقد ليس هو العطية، بل العطية هي المسببة عن العاقد، هو الانتقال المسبب عن العاقد، واضح؟ وليس العاقد إلا هو السبب المؤثر في حصول هذا النقل والانتقال. لهذا يقول إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهلين، بل في إطلاق العاقد على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإيجار وغيرهما. الإجارة أثر للعاقد، البيع وهو النقل والانتقال أثر للعاقد، وإنما هو دال عليها. وإن كان يمكن المناقشة في بعض ما في إطلاق كلامه، لعله هناك مجال للمناقشة في إطلاق كلامه. ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة. يعتبر يعني يشترط في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها، في غير الصدقة من العقود اللازمة. وإطلاق عبارته يقتضي اشتراط اللفظ، يقتضي اشتراط ماذا؟ اللفظ، والمقارنة بين الإيجاب والقبول ونحو ذلك، الماضوية والعربية على القول باشتراطهما، مع أنه كما أشرنا لم يرد شيء من ذلك في ماذا؟ في النصوص، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم الاشتراط، وعليكم السلام، مع أنها عبرت بماذا؟ بالصدقة. وقبض بإذن الموجب يشترط ماذا؟ يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقبض أيضا ويفتقر إلى قبض بإذن الموجب. الموجب هو الذي يقوم بالإيجاب في قبال القابل الذي يقوم بالقبول، مو إيجاب وقبول. الموجب أي الذي يأتي برفض الإيجاب. الشيء الثاني يعلق يقول بل بإذن المالك، بل بإذن المالك، فإنه لو وكلت الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض. واضح المعنى؟ لنا أن نعلق هنا، ندافع عن الشهيد الأول، لأن الشهيد الثاني كأنه لا يرتضي هنا ما ذهب إليه الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه من أن القبض يكون بإذن الموجب. لهذا علق قال بل بإذن المالك، كأنه يرى أن هذا فيه شيء من التسامح، إذ كثير من الأحيان يكون الموجب غير المالك. صحيح؟ أقول لعل مقصود الشهيد الأول من الموجب هو الموجب الأصلي في قبال الوكيل، واضح؟ باعتبار أن الوكيل وإن كان موجبا للعاقد حينما أوكل أنا الشيخ علي ليقوم بإجراء عقدين، صحيح يقال هو الموجب للعاقد، إلا أنه الوكيل ليس إلا يدا عن الأصيل هنا، ليس موجبا أصليا، بل هو يد بمثابة اليد الثالثة هنا، أو بمثابة اللسان الثاني للأصيل. فالفعل ينسب إلى الأصيل بالدرجة الأولى لا إلى الوكيل، لهذا يقال زيد باع البستان، لا يقال وكيل زيد هو الذي باع البستان، وإن كان يصح أيضا النسبة. لكن لعل أقول حتى ننفي الإشكالية على الشهيد الأول، نقول المقصود هنا بالموجب هو الموجب الأصلي. لم يكن للوكيل، يقول فإنه لو وكلت الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض. لماذا؟ لأنه إنما كان وكيلا في خصوص الإيجاب، ولهذا فلو أقبض الوكيل بدون إذن الأصيل لا أثر لهذا الإقباض. كلام الشهيد الثاني هنا متين، فلا يترتب على هذا القبض الذي قام به الوكيل أثر، لأن الأثر إنما يترتب على قبض من؟ على قبض الأصلي، واضح؟ على قبض الأصيل عفوا، أو على القبض المأذون به، بتعبير علمي على القبض المأذون به. فإذا كان القبض غير مأذون فيه فغير منظور إليه في النصوص لكي يكون ممضان. النصوص قالت القابض، أي قبض النصوص تنظر إليه؟ تنظر إلى القبض الذي يحصل بإذن المالك، وأما القبض الذي يحصل بتصرف الأجنبي فليس منظورا إليه في النصوص. ومن شرطها شرط الصدقة القربى، ومن شرطها القربى، فلا تصح بدونها، لا تصح الصدقة بدون القربى وإن حصل الإيجاب والقبول والقابض. لماذا لا تصح؟ للروايات الصحيحة الدالة عليه، دالة على اشتراط ماذا؟ القربى. مثل شنه؟ كما في الرواية رقم 24000، هذا رقمها رقم عالمي شوي، الرواية 24444 حين أرقام السيارات يشترونها بفلوس، 24444. الرواية يرويها محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله، سألت أبا جعفر عليه السلام. طبعا نفس الرواية يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، واضح؟ ولا شك في صحة السند. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآبته فيها امرأته، غيرة يعني زوجته كانت تغار من هذه الجارية، فآبته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة. فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل لله يعني وإن لم يكن قوله لله فليرجع فيها إن شاء. كأنه ماذا؟ جعل المدار في عدم لزوم الصدقة أنها قربة لله أم لا. إن كانت قربة لله فلا يصح له الرجوع، واضح؟ خب. ونظيرها أيضا الرواية التي بعدها يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله، وجه الله عز وجل، إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. والمستفاد من هذه الروايات هو أن قصد القربى شرط في تحقق عنوان الصدقة. شوف في الرواية الثانية سيما يعني لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. المستفاد من الرواية الثانية خصوصا عدم تحقق الصدقة، عدم تحقق عنوان الصدقة، وعدم لزومها. يستفاد أيضا من الرواية الأولى، يعني الرواية الثانية أن عنوان الصدقة لا يصلح، والرواية الأولى تفيد أن لزوم الصدقة لا يتم إلا ماذا؟ إلا بقصد القربى والتقرب لله عز وجل. وأما أصل النقل والانتقال وأن هذه العين انتقلت إلى ملك المتصدق عليه، فلا شك في حصول النقل والانتقال، لأن الرواية الأولى خصوصا تثبت ذلك، تثبت أن النقل والانتقال حصل حينما أعطيك هذا الشيء بدون قصد القربى. النقل والانتقال حصل، رواية ما هنالك لا لزوم. الرواية الأولى تقول لا لزوم، تنفي اللزوم فقط. لماذا؟ الرواية الأولى تقول إن كان قال ذلك لله فليمضها، كأنها لازمة، وإن لم يقل لله يعني فليرجع فيها إن شاء، فهي تنفي اللزوم. وأما أصل حصول النقل والانتقال فكأنه حصل، حصل النقل والانتقال، لكن لي الحق في ماذا؟ في استرجاع العين إذا لم يكن قربة إلى الله. هذا هو المستفاد من الرواية. وتدل عليها أيضا الرواية رقم 24435 الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، سنده إلى أحمد بن محمد معتبر، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل، أو لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. والرواية أيضا ظاهرة في الحرمة باعتبار أن النهي ظاهر في الحرمة، لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل. خوب، إذن الروايات الصحيحة تدل على اشتراط القرب، ولكن اشتراط القرب فيما لأجل أي شيء؟ لأجل اللزوم، بل يستفاد من إحدى الروايات لأن أصل تحقق عنوان الصدقة لا يتم إلا بقصد القرب، مع غير قصد القرب لا يقال عطية، يقال هدية، يقال هبة، مو مشكلة، لكن لا يعبر عن هذه الصدقة، لا صدقة ولا عتق، يعني تنفي مفهوم الصدقة. لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله، فتنفي أصل مفهوم الصدقة، يعني لا يتحقق مفهوم الصدقة بدون قصد القربى للروايات الصحيحة الدالة عليه. فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ليش؟ لتمام الملك وحصول العوض وهو القربى، الملك حصل تملك وحصل عوض للمملك للمعطي للمتصدق، وما هو العوض؟ هو القربى، وحصول العوض وهو القربى، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض، الهبة المعوضة، وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني هذا القلم فوهبتني إياه، هنا يعبر عنها بالهبة المعوضة، والهبة المعوضة لازمة، الهبة المعوضة هبة لازمة. كما لا يصح ماذا؟ الرجوع في هبته مع التعويض، وفي تفريعه بالفاء حيث قال فلا يجوز، شوف عبارته ومن شرطها القربة، فلا يجوز الرجوع، عبارة الشهيد الأول الفاء هنا، لماذا يقول وفي تفريعه بالفاء؟ إشارة إلى أن القربة عوض، إشارة إلى أن القربة عوض، بل العوض الأخوي أقوى من العوض الدنيوي، واضح؟ فكما أن الهبة المعوضة لا يجوز الرجوع فيها نظرا لوجود العوض، فكذلك ماذا؟ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها نظرا لوجود العوض وهو القربى، بل يقول الشهيد الثاني العوض الأخروي أرقى من العوض الدنيوي، العوض الأخروي وهو القربى إلى الله عز وجل أقوى من العوض الدنيوي، أنا أعوضك عن هذا أو أنت تعوضني عن هذا الكتاب بقلم، القلم عوض دنيوي زائل بخلاف العوض الأخروي، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي. ومفروضها مفروض الزكاة أو الصدقة عفوا محرم على بني هاشم من غيرهم، يعني من غير بني هاشم، من غير بني هاشم، يعني التصدق على الإتيان بالصدقة على بني هاشم أو التصدق عليهم من شخص من غيرهم، واضح؟ يقول ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، إذا قصر الخمس فإنه يصح حينئذ التصدق عليهم، لأن الله تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها عن الصدقة، وحرم الصدقة عليهم معللا بأنها أوساخ الناس، هذه أوساخ أيدي الناس. خب، هل هذا التحريم تحريم الصدقة يشمل كل أنواع الصدقات أم يختص بأنواع دون أنواع؟ واضح، المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين يعني أنها تختص بالصدقة الواجبة، يعني يحرم إعطاء الهاشمي الصدقة الواجبة ويحرم عليه أخذ الصدقة الواجبة، وأما الصدقة المستحبة فيجوز أن تعطى له، فيجوز أن تعطى له. خب، لهذا الشهيد الثاني هنا يقول والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة، بالزكاة المفروضة، شوف تعبير أدق من التعبير اللي أنا عبرته، أنا عبرت الصدقة الواجبة مو؟ هو عبر الزكاة المفروضة، يعني المفروضة بأصل الشارع، لأن السرقة الواجبة قد تجد بماذا؟ قد تجد بعنوان الكفارة أو بعنوان النذر أو ما شاكل ذلك، كما لو الشيخ علي نذر لله عز وجل إن وفق للزواج هذه السنة أن يتصدق، حينئذ هذه الصدقة تجب أم لا تجب؟ فتزوج وفي شهر رمضان اضطر للإفطار بعد جليل متزوج، هذه الكفارة التي وجبت عليه، هذه الكفارة التي وجبت عليه أيضا يعبر عنها بالصدقة، وهي صدقة واجبة. والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة معبر الصدقة الواجبة دون المنذورة والكفارة وغيرهما، دون المنذورة والكفارة وغيرهما. ما الدليل على أن الزكاة المحرمة تختص بماذا، أو الصدقة المحرمة تختص بالصدقة الواجبة أو الزكاة المفروضة؟ ما الدليل على ذلك؟ تدل عليه جملة من النصوص، منها الرواية رقم 12002 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصارخ عليه السلام، هذا جعفر كأنه موثق، عن الصارخ عليه السلام قال قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ مجاز من دفع إلى جعفر بن إبراهيم الهاشمي، يعني عندي توقف فيه، أتحل الصدقة لبني هاشم؟ نعم الكليني عن محمد بن إسماعيل، شنو لا مو ابن الرزية، هناك أكثر من بحث حول محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني، وعدة أقوال فيه، هل هو محمد بن إسماعيل بن بزيع كما يذهب إليه جمهور من الأعلام، أو محمد بن إسماعيل البندقي، أو محمد بن إسماعيل، عدة أقوال، يعني بعضهم لن يثبت وثاقته، لكن هناك إثبات لوثاقة خصوص هذا الشخص باعتبار إكثار الكليني من الرواية عنه، مع أن الكليني لم يطعن فيه بأنه ممن يكثر الرواية عن الضعفاء، بل كل القميين وغيرهم رواوا كتاب الكافي. على أي حال هناك عدة بحوث حول محمد بن إسماعيل، إلا أن الصحيح أنه ثقة ولا أحد يتوقف في وثاقته من المعاصرين. يعني عن الصارخ عليه السلام قال قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ هذا السائل هاشمها جعفر بن إبراهيم الهاشمي، يقول الإمام الصارخ أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال إنما تلك الصدقة الواجبة، يعني التي تحرم، إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك يعني غير الواجبة فليس به بأسون، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، الحاشميين ما يستطيعون الخروج إلى مكة، هذه المياه يعني المياه الموجودة في طريق مكة عامتها صدقة، يعني من يعطي الماء يعطيه بعنوان أنه صدقة، غاية الأمر صدقة مستحبة للغني والفقير، هذه المياه عامتها صدقة. فلو كان الإمام يريد أن يقول لو كانت الصدقة المستحبة أيضا تحرم على بني هاشم لما أمكنهم الخروج أصلا إلى مكة. نعم أن يخرجوا إلى مكة، لا أن يخرجوا إلى مكة في النقل اللي أنا أخذناه. على أي حال فالرواية وغيرها أيضا قد تعرضنا لها حين البحث في باب الزكاة يشير إلى ماذا؟ إلى أن الصدقة المستحبة ليست محرمة على الهاشميين. لهذا الشهيد الثاني يقول والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة دون المنذورة والكفارة وغيرهما من الصدقات المستحبة، والتعليل بالأوساخ يرشد إليه كما في الرواية رقم 11993 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. يعني زرارة يروي الرواية عن الإمام الباقر والصادق، محمد بن مسلم أيضا عن الإمام الباقر والصادق، أبي بصير أيضا عن الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساق أيدي الناس، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. أول شيء عبر إن الصدقة أوساق أيدي الناس، ثم قال وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. فالرواية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى تلك الصدقة التي عبر عنها بأنها أوساق أيدي الناس، مع أن الصدقة التي هي أوساق أيدي الناس هي تلك الصدقة التي فرضها الله عز وجل كما هو واضح. لهذا يقول: والتعليل بالأوساق يرشد إليه. وتجوز الصدقة على الذمي، وتجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره، سواء كان رحما أم لا. ما الدليل على ذلك يا شيخنا شيخ علي؟ ما الدليل على جواز الصدقة على الذمي بل على مطلق الكافر إلا من سيأتي استثناؤه؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني ولو لم يكن ذميا. وتجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره. لماذا؟ قالوا: لعموم الأمر بالصدقة. الأمر بالصدقة في كثير من النصوص مطلق، ولا يوجد ما يخصص هذا الإطلاق بكونها صدقة على المسلم. واضح؟ فنتمسك بماذا؟ بعموم الأوامر الواردة في باب الصدقة، ولبعض النصوص الدالة على التصدق على غير المسلم أيضا. عندنا بعض النصوص دلت على التصدق على غير المسلم، أن الأئمة فعلوا ذلك أو سئلوا فأجابوا بالجواز، وأيضا ما دل من القرآن الكريم، وهذا ينبغي تقديمه في الاستدلال، ما دل من القرآن كقوله تعالى: لا ينهاكم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إطلاق الآية يشمل حتى الكافر الحربي الذي لم يحارب المسلمين، الكافر الحربي بالمصطلح الفقهي يعني، الذي لم يرتبط بعقل ذمتين، كبعض الكفار الآن في كوريا الشمالية مثلا. الآن هؤلاء لم تقع بينهم قط حرب مع المسلمين. واضح؟ إطلاق الآية يشملهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تالي الآية تقول ماذا؟ إنما ينهاكم، أنا ما كانت تكملة الآية، الآية التي بعدها تنهى عن ماذا؟ عن أولئك الذين حاربوا وأخرجوا ونحو ذلك. في سورة الممتحنة الآية 8 و9 عن سورة الممتحنة. خب، إذن وتجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره وعلى المخالف للحق، يعني العامي غير المؤمن تجوز أيضا، للحربي والناصب. للحربي والناصب يعني الحربي استثناء من الكفار، وهو إن لم يشر إلى الكفار لكن أشار إلى نظيرهم، إلى مثال منهم وهو الذمي. والناصب استثناء عن من خالف الحق. وعلى المخالف للحق للحربي والناصب، كما دلت على ذلك الرواية رقم 12363 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال نعم. أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق. شوف لا أعرفه مسلما يعني حتى إسلامه غير محرز. قال نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق. إن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل. من نصب لشيء من الحق يعني من كان ناصبيا ولو كان معاليا لأحد الأئمة أو دعا لشيء من الباطل. هذه الرواية تدل على المطلوب. وفي سندها كلام من جهة سرير الصيرفي، فإن سرير الصيرفي هنا هو سرير بن حكيم أو بن حكيم، لا أدري كيف تضبط، بن صهيب الصيرفي وهو والد حنان الصيرفي، حنان بن سرير، هذا والده بن سرير، وهو ممن لم يوثق إلا أن ابن أبي عمير روى عنه بسند معتبر، فيمكن إحراز وثاقته من هذه الجهة. ولكن لو لم نبني على هذا فيمكن الاستدلال أيضا بالرواية 12,000 على أي حال الرواية الثانية أضعف سندا. الرواية 12,348، الرواية الأولى تامة السند على ما هو الصحيح. الرواية الثانية الكليني عن حدث من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعدان بن مسلم لم تثبت وثاقته، عن معل بن خنيس مختلف فيه، عن الصارخ عليه السلام في حديث أنه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا. يعني مر عليهم واحد واحد يحط القرص والقرصين في الواحد، ثم انصرفنا. فقلت جعلت في ذاك يعرف هؤلاء الحق، يعني يعرفون المذهب. فقال لو عرفوه لواتيناهم بالدقة، والدقة كما في الرواية هي الملح، في نفس الرواية توضح والدقة هي الملح. على أي حال يعني لكنا واتيناهم بما هو أكثر من ذلك. فأصل الرواية تدل على ماذا؟ على جواز الصدقة المستحبة على ماذا؟ على غير المؤمن. خب يقول للحربي والناصر وقيل كما عن ابن أبي عقيل بالمنع، ابن أبي عقيل العماني رحمة الله عليه، وقيل بالمنع عن من غير المؤمن وإن كانت ندبان وهو بعيد، استناد إلى بعض الروايات التي يمكن حملها على معان أخرى وهو بعيد. ليش؟ لعموم الأمر بالصدقة كما أوضحنا وللآية القرآنية ولغيرها من النصوص. خب وصدقة السر أفضل. شلون؟ بلي كلام ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى هذا القول، قال لا تعطى الصدقة المستحبة، لا الصدقة الواجبة لا شك ولا ريب ولا خلاف بين أحد. الصدقة الواجبة شيخنا لا خلاف بينهم في أن الصدقة الواجبة تعطى لخصوص المؤمن. الكلام في ماذا؟ في الصدقة المستحبة، هل تعطى الصدقة المستحبة لغير المؤمن سواء كان مخالفا أو كان كافرا أصلا غير مسلم؟ هل تعطى للكافر أو للمخالف، المسلم المخالف يعني، أم لا؟ ابن أبي المعروف بين الفقهاء والذي تبناه الشهيد الأول الشهيد الثاني هنا وكذا الشهيد الأول أنها تعطى للذمي الصدقة المستحبة، يعني تعطى للذمي وتعطى للمخالف غير الناصبي. ابن أبي عقيل العماني تشدد قال حتى المخالف لا تعطى له استنادا إلى بعض النصوص التي تحمل على معان أخرى. خب وقيل بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ندبا، يعني تأكيد على أنه منظوره ماذا؟ منظوره الصدقة المستحبة مو الصدقة الواجبة حتى تتوهم أنه لا يخالف المشهور يعني. وهو بعيد ما ذهب إليه ابن أبي عقيل بعيد. تم المطلب يا شيخ علي؟ وصدقة السر أفضل إن كانت مندوبة. صدقة السر إن كانت مندوبة أفضل. لماذا؟ للنص عليه يعني على التصدق بالسر في الكتاب كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واضح؟ فالإخفاء صار خيرا. أصل التصدق ولو كان بالإبداء أمر جيد، لكن الإخفاء أمر أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن للنص عليه في الكتاب والسنة في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله صدقة السر تخفئ غضب الرب. إلا أن يتهم. إذن صدقة السر أفضل دائما إلا هنا استثناء إلا أن يتهم بالتارك. هذا يقال هذا ما يتصدق، هذا في حياته ما تصدق بسلف. إلا أن يتهم بالتارك يصير مورد للتهمة، فالإظهار أفضل حينئذ. فالإظهار أفضل. لماذا الإظهار أفضل؟ دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم. ما المراد بالعرض؟ قالوا العرض هو ما يصونه الإنسان لنفسه. العرض هو ما يصونه الإنسان لنفسه أو سلفه ويفتخر به من حسب أو شرف. واضح؟ دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم. إذا لم يصن نفسه يقال هذا بخيل، وبعد ذلك يقال لأولاده هؤلاء أولاد البخيل. دفعا لجعل عرضه عرضة للتهم فإن ذلك أي صون العرض أمر مطلوب شرعا. واضح يا شيخنا شيخ علي؟ رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. ورفع التهمة أمر مطلوب بلا شك ولا ريب، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار. الشهيد الثاني هنا في باب في كتاب المسالك هنا في هذا المطلب يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعل ذلك في بعض النصوص، أنه دفع تصدق دفعا للتهمة، تصدق جهرا دفعا للتهمة. أقول هذه النصوص ليست موجودة في كتبنا. أنا شخصا تحققت البارحة مدة من الوقت في الوسائل وفي المستدرك أيضا، فلم أجد رواية تدل على ذلك لا في الوسائل ولا في المستدرك. على أي حال فإن ذلك أمر مطلوب شرعا حتى للمعصوم كما ورد في الأخبار. وكذا الأفضل إظهارها، إظهار الصدقة لو قصد به متابعة الناس له فيها. هو يعرف أنه متى ما تصدق هذا الشيخ علي معروف في منطقته، فإذا رؤية وقد تصدق يوم ثاني الكل يتصدق، فهنا يستحب له ماذا؟ إظهار الصدقة لكي يتابعه الناس فيها ويقتدوا بفعله إن كان ممن يقتدى بفعله. وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به بالإظهار يعني متابعة الناس له فيها يعني في الصدقة لما فيه يعني ما في الإظهار من التحريض على نفع الفقراء. هذا تمام الكلام في كتاب ماذا؟ أو في باب الصدقة. المسألة الثانية الهبة، نتركها للدرس القادم والحمد لله رب العالمين.